لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الحوالة والضمان، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله عقب حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قصة الأنصاري الذي توفي فغسلوه وحنطوه وكفنوه، ثم أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يصلي عليه، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه فخطى خطا، ثم سأل صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ فقال: ديناران، يعني عليه ديناران دينا. فقال عليه الصلاة والسلام: انصرف، وطلب منهم أن يصلوا على صاحبهم. فأتى أبو قتادة وتحمل الدينارين وقال: الديناران علي. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. وقد شرعنا في دراسة هذا الحديث، وعرفنا أن الصلاة على النبي، أن الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على الميت هي من باب الشفاعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب الله دعاءه وشفاعته، وأن صلاته مقبول دعاؤها، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الرجل لا تلازم بينها وبين الدين، يعني لا تلازم بين الصلاة وبين الدين، لأن الدين حق واجب في ذمة الميت، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ارتباط بينهما، إلا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه من باب تشديد أمر الدين وتهويل أمر الدين وحث الناس على ترك الدين، وهذا كان له ما يناسبه، لأن الصحابة في أول الأمر في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول الإسلام، وعندما قدم الناس المدينة من المهاجرين كانت الحاجة شديدة، ولربما استمر الناس الدين، ولربما أبطأوا في العمل وفي الجهد وفي كسب الرزق، والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على حملهم على ذلك وتوجيههم للعمل وحثهم على أن يكفوا عما في أيدي الناس، وأن لا يستمرئوا الدين، وأن لا يكثروا من الدين، وأن الدين لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة. لذلك كان من التربية التي رباهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل، فإن الإنسان يتوقع الموت في كل لحظة، ولو أراد أن يستلف وتذكر الموت وتذكر هذا الموقف الصعب أن يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، وموجب ذلك هو دريهمات أو دنانير يستلفها ويستدينها، فإنه من قارن بين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كل ما في الدنيا وبين كل أموال الدنيا فإنها لا تساوي شيء بجانب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته أنفع للعبد من الدنيا وما فيها. ولذلك من كان ذا عقل ومن كان ذا فكر ومن كان ذا حلم وحكمة فإنه يتجنب الدين مهما كانت أسبابه، وإنه يلجأ إلى غير الدين من أجل أن يكسب وأن ينال ذلك. فليس كل إنسان يجد من يتحمل عنه دينا، وليس كل إنسان حريص أن يتعرض لمثل هذا الموقف الذي تعرض له هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان تربية عملية، وكان هذا الصنيع توجيه منه صلى الله عليه وسلم على أن يترك الناس الدين، والدين كما جاء فإنه هم وإنه ينتهي بصاحبه إلى أشد من هذا الموقف. فقال هنا ويدل، يقول وفي الحديث دليل على أنه يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه، وأنه ينفعه ذلك، لأن أبا قتادة تحمل الدين عن مين؟ عن هذا الأنصاري. ويدل على شدة أمر الدين، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لأنها شفاعة، وشفاعته مقبولة ولا ترد، وشفاعته مقبولة لا ترد، والدين لا يسقط إلا بالتأدية. كما يدل هذا الحديث على أن صلاة الجنازة والصلاة على الميت هي من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وأنه لا يلزم كل فرد أن يؤديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يصلوا على صاحبهم. قال: وبالحديث دليل على أنه لا يكتفى بالظاهر من اللفظ، بل لا بد للحاكم في الإلزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات. وهذا يقال ليس بلازم، وإنما هو إذا كان اللفظ محتملا، أو إذا أراد الإمام أن يزيد في التثبت، وإلا فإنه لا يلزم الإمام في كل عقد وفي كل حالة أن يتأكد وأن يتثبت وأن يسوق الألفاظ الخاصة. وإذا كان اللفظ يدل بدلالة على المراد فإن هذا هو الأصل، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للموقف، لأن الموقف موقف تشديد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشدد في أمر الدين، فكما شدد في أول الأمر بترك الصلاة شدد على من تحمل، بمعنى أنه قد تتعرض لهذا الموقف الذي تعرض له صاحبه، فهل أنت على استعداد وهل أنت على مقدرة لأن تؤدي هذا الدين الذي تحملته وهذا الواجب الذي وضعته على عاتقك أو لا؟ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما لقي أبا قتادة يسأله: ماذا صنعت الديناران؟ ما فعلت الديناران؟ إيش صنعت بالدينارين؟ إلى أن وفاهما قال: وفيتهما يا رسول الله. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: الآن برد بردت جلدته. كل هذا من التشديد في أمر الدين. ولذلك فإن قوله وأنه لا يكفي يكتفى بالظاهر هذا ليس دائما، وإنما إذا كان الموقف يتطلب. وأنه إذا ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمله، وإن بعد الاحتمال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ. هذا استنبط لازم لما جاء، لأنه قال إنه يلزم على الإمام والحاكم أن يتثبت من المراد باللفظ ومن قول القائل ومن قول المدعي أو المدعى عليه، ولا يأخذ اللفظ على ظاهره. كذلك لو أن من ادعي عليه أو من ادعى أن المدعي أو المدعى عليه لو أقر عند القاضي والحاكم بقول ثم قال: أنا لا أريد ظاهرة وإنما أقصد معنى آخر وهذا المعنى محتمل وإن كان بعيدا، فإنه يقبل قوله. لكن هل هذا الأمر مطلق أم أنه فيما يحتمل؟ لأنه جاء يمينك على ما على ما حلفك عليها المدعي، يعني إذا طلب من المدعى عليه يمين على شيء معين وحلف وقال: أنا قصدت شيئا آخر، فإن دعواه لا تقبل، وهذا دليل على أن الأمر ليس على كل إطلاق، ليس على إطلاقه، يعني في أنه بمجرد ما يدعي معنى محتملا يقبل منه دعوى، وإنما يكون هذا فيما فيه مجال لذلك التأويل. أما إذا كان في معرض الخصومة وفي معرض المقاضاة في قضية معينة فليس له تلك الدعوة، لكن إذا كان في تحمل حق أو في قول محتمل لا يقوم ولا يترتب عليه قضاء فله أن يتأول في يمينه، أو أن يتأول، أو أن له أن يعارض، له أن يستخدم ما يسمى بالمعارضة. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، له أن يستخدم ما يسمى بالمعاريض، وله أن يستخدم ما يسمى بالتورية، وله أن يستخدم اللفظ المشترك في غير المعنى الظاهر، هذا إذا أراد بذلك التأويل. لكن شريطة ألا يؤدي هذا إلى إيه؟ إلى ظلم الغير، ولا يؤدي ذلك إلى ضياع حق الآخر. أما إذا كان في مجال الخصومة وكان في مجال القضاء فاليمين على ما حلفك عليها إيه؟ المدعي، لا ما تضمر في نفسك. ولذلك قوله هنا لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، وإنما يؤخذ فيما لا تقوم فيه إيه؟ دعاوى، ولا يكون فيه هضم وأخذ لمال الآخرين. قال وأنه إذا ادعي من على إذا ادعى من وأنه إذا ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمله، وإن بعد الاحتمال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ. وعطف وبرئ منها الميت، عندك وبرئ منهما الميت على ذلك مما يؤيد هذا المعنى المنبسط، هذا المعنى المستنبط. نعم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. هذا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا حديث جابر، لكن يقول الراوي إنه بعد أن وسع الله على المسلمين وأنفت عليهم الفتوح وكانت الأموال عندئذ نزل قول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لما نزلت هذه الآية نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وأخبر أن من مات وعليه دين فإن كان عنده ما يوفي دينه وفي دينه، وإذا لم يكن عنده ما يوفي الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عنه ذلك الدين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يختص به وحده، وإنما يشمل كذلك أولياء الأمر بعده، وأنه من شأن الولاة، وأن على الولاة أن يعملوا بهذه السنة، ذلك لأن المتوفى إذا مات ولم يكن عنده ما يوفي به ديناه فإن على ولي الأمر أن يسدد ديناه. أما إذا كان عنده ما يوفي أو عنده من الورثة من يتحمل سداد ذلك الدين فالورثة يتحملون هذا. والأمر هنا محمول على أن من لم يكن له ورثة وعليه دين أو كان الورثة لا ليس عندهم ما يقضون به الدين أو كان الورثة لا يوجد عندهم ما يقضون به الدين. نعم. أي الغرم بالغنم. لو كان عنده مال لاستفادوا، وكذلك إذا عليه دين يسدد، لأن قاعدة الغنم بالغرم. نعم. ما سمعت؟ نعم واجب. نعم واجب عليه. يلزمهم ما دام عندهم ويستطيعون. فإن كانوا معسرين عندئذ يكونوا على الوالي وعلى الإمام، وإلا لأن هؤلاء الورثاء إذا كان الرجل هذا فقير ألا يلزمهم أن تلزمهم مؤونته وهو حي؟ وكذلك إذا ترك مالا أليس هذا المال لهم يرثونه؟ فكذلك إذا مات وعليه دين فيلزمهم أن يؤدوا عنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. يقول إيراد المصنف له عقيبة الذي قبل إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الحكم لما فتح الله عليه صلى الله عليه وسلم واتسع الحال بتحمله الديون عن الأموات. فظاهر قوله فعلي قضاء أنه يجب عليه القضاء، وهل هو من خالص مالي أو من مال المصالح محتمل. والظاهر أن النبي إنما يدفع هذا المال من الخمس الذي أعطاه الله والذي خصه به، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بذلك حيث قال: ليس لي من مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، والخمس مردود فيكم. فدل ذلك على أنه إنما يدفع هذا من الخمس. قال ابن بطال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله. فمن مات وعليه دين أن يفعله في من مات وعليه دين. نعم أحسن. فإن لم يفعل فالإثم عليه. وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث: قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي. وقد وقع معناه في الطبراني الكبير من حديث زادان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. أن نفدي سبايا المسلمين. إيش المراد بأن نفدي سبايا المسلمين؟ يعني إذا أسرى من المسلمين أسرى في يد أعداء المسلمين وطلبوا منا الفداء، فعلى الإمام أن إيه؟ أن يفدي، أن يدفع عنهم ما يطالبه الأعداء مقابل أسر هؤلاء، مقابل فك أسر هؤلاء، وأن نعطي سائلهم يعني نعطي المحتاج منهم، فإن ذلك إنما يعطى من أموال الفيء. ثم قال: من ترك مالا فلورثته. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين. قال: وفيه راوي متروك، وفيه راوي متروك ومتهم، ولا أو متهم
ومتهم
ومتهم. إيش الفرق بين متروك ومتهم؟ ها؟ في فرق بين المتروك والمتهم؟ المتروك هو المتهم، لأن المتروك من اتهم في الكذب، بالكذب في حديث الناس، أو اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى بالمتروك ويسمى بالمتهم. وقد فرق بعضهم بينهما وقال: من اتهم في حديث الناس يسمى متروكا، ومن اتهم في حديث يعني حديث من اتهم في بالكذب في حديث الناس يسمى بالمتروك، وحديث من اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالمطروح. بالمطروح. والغالب على أن المتهم بالكذب سواء كان في حديث الناس أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالمتروك. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب. طبعا هنا الحديث الذي قال إن فيه متهم ومتروك إنما هو حديث مين؟ زازان عن سلمان الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، في الكبير يعني في المعجم الكبير. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حج. قال: رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال: إنه منكر. ومعنى لا كفالة في حج يعني أنه لا يجوز الضمان، ضمان محدود، ولا يجوز لإنسان أن يكفل. وقد علل العلماء ذلك وقالوا: لأن هذا المحدود لو ضمن وفر فهل يقتص من الوكيل ومن الضامن؟ لأنه لا يمكن الاقتصاص من الضامن ولا يمكن الاقتصاص من الكفيل، وبالتالي فإن في هذا الضمان تعريض لضياع أموال الناس وحقوق الناس، لأنه ربما فر المحدود، وربما فر من عليه الحد، وربما أدى ذلك إلى إلزام الكفيل إما بالبحث عنه، وهذا قد يكلفه وقد يتطلب منه أن يبذل مالا ووقتا ويلزمه بشيء ليس بلازم عليه، أو أنه يستلزم أن يضيق عليه وأن يسجن. والكفالة يعني الأصل أنها عقد ارتفاق، عقد ارتفاق لا ينبغي أن تؤدي إلى أن يساء إلى الكفيل. لذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الكفالة لا تكون في الحدود يعني فيما فيه حد، وإنما تكون الكفالة فيما غير ذلك. وبعض الفقهاء يرى أن هذا الحديث ليس بثابت، ولما جازت الكفالة في الحقوق ومن الحقوق الالتزام بالحد صحة الكفالة في ذلك. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. قال: رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وإذا أطلق البيهقي أين يروي مثل هذه الأحاديث؟ البيهقي له كتابين اسمهما السنن، هناك كتاب مشهور معروف بالسنن الكبرى، وإذا أطلق أخرجه البيهقي فإنه ينصرف إلى السنن الكبرى، وله كتاب آخر اسمه السنن ومعرفة الآثار وهو غير السنن الكبرى. ولذلك إذا نسب العلماء إليه غالبا يقول قال البيهقي في السنن والمعرفة، ويقولون قال البيهقي في المعرفة، والمراد به غير السنن الكبرى. وأما كما أن للبيهقي كتبا أخرى فله كتاب آخر شبيه بكتاب السنن الكبرى، وربما كان حجمه بحجم السنن الكبرى، وهذا الكتاب اسمه شعب الإيمان، اسمه شعب الإيمان. وغالبا ما يورد فيه ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالآداب التي تتناسب مع شعب الإيمان. والعلماء إذا عزوا إلى الكتاب قالوا قال البيهقي في الشعب أو في شعب الإيمان. ولذلك إذا أطلق الحديث فيما يتعلق بالأحكام فالغالب أن المراد به السنن الكبرى، وإن كان فيما يتعلق بالعقائد والآداب فالغالب أنه يكون في الشعب. وأما السنن ومعرفة الآثار فهو أيضا كتاب في السنن، والسنن نحن نعرف اصطلاح وضعه المحدثون، وهو خاص بالكتب المؤلفة في الأحكام السنن، لكن قال ومعرفة الآثار. وغالبا ما يكون هذا الكتاب في الأحكام أو في الأحاديث المختلف فيها والتي فيها بعض كلام. قال: وهو دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد. قال ابن حزم: لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا، لا في مال ولا في حد. ابن حزم ينفي الضمان، لا يجوز الضمان مطلقا سواء كان في المال أو كان في الحد ولا في شيء من الأشياء، يقول لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه، ماذا تصنعون بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل، لأنه لم يلتزمه قط. أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه؟ أم تكلفونه طلبا فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به، وما لم يكلفه الله إياه قط. فكأنه يرى أن هذه الأسباب كافية لرد الضمان. قال: وأجاز الكفالة بالوجه. هذا كلام ابن حزم. وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كفل في إيه؟ في تهمة. قال: من القائل؟ ما أعتقد أنه ابن حزم، لأن هؤلاء الذين أجازوه قالوا إن النبي كفل في تهمة. قال: ظاهره أن القائل إما أن يكون الشارح فيكون الأمير الصنعاني ناقلا عنه، قال وهو خبر باطل، أو أن القائل قال وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراق، وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما. نعم، القائل ابن حزم. ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها إيه؟ لا حجة فيها، إذ الحجة في كلام الله ورسوله لا غيره. وهذه الآثار قد سردها في الشرح. يعني أن يضمنه، يضمن حضوره، مثل أن يفعل إنسان أمرا يتطلب حضوره في وقت معين فيأتي إنسان ويضمنه، وهي ما يسمونه بكفالة حضور، بكفالة الحضور. هذا الذي يرى ابن حزم أنه لا يجوز، وأن الأدلة الواردة لا تصح فيه. لكن ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز ذلك، قالوا لأن هذا ما دام فيه ضمان لحق صاحب الحق، وما دام أن هذا قادر على إحضاره فله أن يضمنه، والنص لم يرد به بالنهي عنه، لأن الحديث الذي جاء بالنهي حديث باطل لا يعمل به، ولأن ما يذكر عن التابعين أنهم أجازوا ذلك. ثم قال: باب الشركة. ساكمن
يتم عليها أشياء كبيرة، وكان يضمن في المال ولا بأس إذا كان قادر، لكن ما كان مثلا يضمن في المال يجبهم، لو شردوا عليه حد، لو شردوا عليه مثلا جناية أو كذا لن يتحمل.
ما دام هو ألزم نفسه، الأصل أن الكفالة عقد لازم ولا عقد جائز؟ هو في الأصل أنه جائز، ما هو بلازم، يعني إذا توجه عليك إنسان أن تكفله لازم تكفله، فما دام عقدا جائزا لك أن تفعله ولك أن لا تفعله. فإن كنت قادرا، إذا كان الغرض منه الحضور، وذلك مثلا بأن يكون المكفول ابنا أو بنتا يستطيع هو أن يحضره في الوقت المناسب، فذلك أمر جائز. وكذلك إذا كان الكفالة عبارة عن غرم مال كما مر معنا من حديث أبي قتادة فإن ذلك جائز. فما دام قد جاز، يعني الفقهاء يقولون إنه ما دام قد جاز في المال فهو يجوز يجوز في الوجه أيضا، لأن هذا نوع من التعامل، والشارع لم يرد عنه ما يمنع ذلك. وهذه الآثار التي ذكرت كما ترى أنها لا تصح لأن تثبت تحريما، إذ أنها يعني أحاديث ضعفها الفقهاء وردوها. ماش ما فهم
كفالة الآن هذا حديث الوجه بغير المال.
نعم،
إذا حصل أي شيء من الشخص هذا المقتول حرام أو جاء له أمر الله بالموت أو بغيره، يتحمل
إذا مات سقط عنه الحق. إذا مات سقط عنه الحق. إذا فريلزم بإحضاره مثله مثل فيما إذا لم يؤدي. يعني الآن الكفيل لو كان كفيل في مال إلى أجل ولم وحال الأجل ولم يدفع المكفول، ألا نلزم الكفيل بأن يدفع؟ فكذلك إذا كان الأجل الكفالة حضور إلى أجل ولم يلزم نفسه ولم يحضر يلزم الكفيل بإحضاره. يلزم الكفيل بإحضاره لأنه في هذه الحالة إذا كان تركه وفرط فهو المفرط، فالإمام له أن يعمل ما يراه رادعا لتفريطه. أما إذا لم يفرط فذاك أمر آخر، هذا الأمر يرجع للإمام يقدر المسألة بقدرها. قال الشركة بفتح أوله وكسر الراء يقال شركة، وبكسره مع سكونها يقال شركة، وهي بضم الشين اسم للشيء المشترك شركة. إذا قيل شركة فهذا يطلق على إيه؟ على الشيء المشترك. ثم عرف الشركة قال والشركة الحالة التي تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا. الحالة التي تحدث بالاختيار، وهنا قيدها بالاختيار لأن الشركة لا تكون إلا عقد، لأنها عقد جائز، وما دامت عقدا جائزا فلا بد فيها من الايه؟ من الاختيار. لكن قال وقد تكون الشركة بغير اختيار، مثل أن يموت المورث ويترك مالا أو عقارا، وقبل أن يقسم المال والعقار يكون إيه؟ يكون الورثة فيه شركاء، ويكون هو شركة أو شركة بين إيه؟ بينهم. وهذا إذا كان على هذه الحال فلا يحتاج إلى قوله بالاختيار، ولذلك قال وإن أريد الشركة بين الورثة في المال الموروث حذفت بالاختيار، فيقال الحالة التي بين اثنين فصاعدا. بعد أن عرف الشركة بدأ يعرف الوكالة، قال والوكالة بفتح الواو وقد تكسر يقال وكالة ووكالة، مصدر لأن مصدر وكل وكالة ووكالة، مصدر وكل مشددا بمعنى التفويض والحفظ، وتخفف وكلة تكون بمعنى التفويض، يقال وكل فلان فلانا يعني فوضاه، ووكله بمعنى ايه؟ الزمه او رخص له ان يحفظ وافوضه في ان يحفظ ماله. قال وهي شرعا وتعريفها في الشرع يعني الوكالة إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ومقيدا، مقام نفسه إما مطلقا وإما إيه؟ أما المطلق وهذا ما يسمى بالوكالة العامة، وإما المقيد وهو أن يحدد له عملا معينا يقوم إيه؟ به مقامه، يقوم به مقامه. لا مطلقا ومقيدا، يعني تارة يكون مطلقا وتارة يكون مقيدا. ها؟ وكالة السفر أنت تفوض، أو الـ أو الـ أو شركات الطيران قد فوضت هذه المؤسسات بأن تقوم عنها
بالبيع والشراء وما إلى ذلك، هذا نوع من التوكيل المقيد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما، يعني أنا معهما ومطلع عليهما، وهذا مثله مثل قول الله سبحانه وتعالى لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو فالمعية هنا معية علم، وهذا هو الذي يفسره السلف في ذلك، يقولون المعية معية العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كل آيات المعية التي ذكر فيها أنه مع عباده صدرت أو ختمت بالعلم، مما يدل على أن المراد بها معية العلم. ألم تر أن الله يعلم، وهنا في قوله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا، والمراد بصاحبه يعني شريكا، فإن خان خرجت من بينهما يعني تركتهما، وهذا مثله مثل قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن العبد فقد ضل وخسر وخاب، فكأن في هذا تهديد ووعيد إلى من تتوق له نفسه أن يخون صاحبه بأن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه. قال فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه. قال وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان، يعني بأن سعيد بن حيان مجهول الحال، وقد مر معنا من هو مجهول الحال، ها؟ الذي لم يوثقه أحد بس ولم يجرح فقط، ها في أحد يتذكر؟ نعم، ها من روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح، لا بد، نحن قلنا لا يوثق لم يوثق ولم يجرح، لكن هذا لا يكفي، لا بد أن يروي عنه، فإن روى عنه واحد فهو مجهول العين، وإن روى عنه اثنان فهو مجهول الحال، لأن رواية اثنين عن راوي ترفع جهالة عيني ويبقى جهالة حالي، فإن روى عنه أكثر من اثنين ماذا نسميه ولم يوثق ولم يجرح؟ ما مر معكم؟ إن روى عنه أكثر من اثنين ولم يوثق ولم يجرح فهو المستور، فهو المستور. قال وعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان، وقد رواه عنه ولده أبو حيان بن سعيد، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، فهذا قد وثق، فهذا قد وثق، فهل يقبل توثيق ابن حبان؟ ما هي القاعدة في توثيق ابن حبان؟ ابن حبان يرى أن الناس الأصل فيهم الثقة، الأصل فيهم العدالة، ولذلك يقول أحيانا في الراوي فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف اسم أبيه، أو لا أعرفه ولا أعرف أبيه، أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده، ولم يروي عنه أحد أو إلا فلان وهو ثقة. فتوثيق ابن حبان في هذه الحالة لا يعثر لأن الراوي لم يعدل ولم يجرح. نعم. الذهبي لا يوافق ابن حبان في التوثيق، يعني الذهبي لم يتتبع ابن حبان وإنما تتبع الحاكم في المستدرك، وهو الذي يؤثر توثيقه يعني موافقته. لكن العلماء يقولون فإن وافق أحد ابن حبان في توثيقه عندئذ إيش يقبل ذلك التوثيق. قال لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه روى عنه الحارث بن شريد، يعني فقد روى عنه إيه اثنان، ابنه أبو حيان وإيه والحارث بن شريد، إلا أنه أعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب، يعني الحديث قال فيه من رواية سعيد بن حيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الله معهما أي في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتهما في مالهما وإنزال البركة في تجارتهما، فإذا حصلت الخيانة نزعت البركة من مالهما. وهذا ليس خاصا في يعني الخيانة ليس خاصة في الشركة، وإنما هي في كل عقود البيع، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فدل على أن الخيانة والكذب يمحقان بركة البيع مهما كانت حاله وصوره. قال وفيه حث على التشارك مع عدم الخيانة وتحذير منه معها، تحذير من الايه من التشارك مع الخيانة. ثم قال وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. السائب ابن يزيد المخزومي أو السائب ابن أبي السائب المخزومي قال إنه من المؤلفة قلوبهم، وإنه أسلم يوم الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألف قلبه، وقد جاء يعني ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال بعد أن فتحت أوطاس أو بعد غزوة أوطاس والطائف، فأعطى النبي صلى الله وحنين فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من مسلمة الفتح تأليفا لقلوبهم، ومنهم السائب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بأخي وشريكي. وفي رواية أن القائل هو السائب، فقال إنك كنت شريكي في الجاهلية وإنك ما كنت تماري ولم تكن. ذكر لفظين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداري وما كان يماري، يعني إن شركته كانت شركة كاملة خالية من كل غش ومن كل عيب ومن كل خيانة. فدل ذلك على أن الشركة إذا قامت على هذا الأساس الله تعالى يباركها، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الشريكين اللذين تقوم شركتهما على أساس من الأمانة. قال وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال ابن عبد البر: السائب هنا بالسائب من المؤلفة قلوبه. وابن عبد البر أين يقول هذا الكلام؟ ها؟
استيعاب.
يقوله في كتابه الاستيعاب، لأن الاستيعاب خصه ابن عبد البر في ذكر من عرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. والسائب لما كان منهم ذكره هنالك. قال: من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه، وكان من المعمرين. ومعنى من المعمرين يعني عاش زمنا طويلا، عاش إلى زمن معاوية. وإذا كان معاوية رضي الله عنه توفي بعد 60، وكان من الهجرة، وكان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فلا شك أنه من المعمرين إلى زمن معاوية. وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. وقوله في أول الإسلام ليس المراد به أول الإسلام، وإنما المراد به قبل قبل البعثة، إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل بعد البعثة، وإنما كان يشتغل بالدعوة. فلما كان يوم الفتح قال: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يماري ولا يداري. وصححه الحاكم ولابن ماجه: كنت شريكي في الجاهلية. والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام، يعني وأنها من العقود الموجودة قبل الإسلام، وأن الإسلام أقرها، لأنها من عقود الارتفاق، ومن عقود التعاون، ومن عقود العقود التي تربط بين المسلمين، ثم قررها الشرع على ما كانت. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال اشتركت أنا وعمار، يعني عمار بن ياسر، يعني عمار بن ياسر، وسعد، يعني سعد بن أبي وقاص، فيما نصيب يوم بدر. الحديث، يعني كأن الحافظ ابن حجر ذكر الحديث مختصر هنا، إما لأنه سيورده في الجهاد، أو لأنه سبق أن أورده. ولذلك قال الشارع تمامه: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. قال رواه النسائي. هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها الفقهاء، فذهب الحنفية إلى جواز هذا العمل، وهذا ما يسمى بشركة العنان، وهو أن يتفق اثنان على أن يعمل كل واحد منهما، وما يحصلان عليه يقسمانه بينهما. لكن ابن حزم رد هذا الحديث ردا عظيما، وقال إن هذا الحديث لا يصح لوجوه. قال: من أهمها إن هذا العقد لا يصح. لماذا؟ وهو باطل. قال: لأن ما يصيبه المجاهدون إن كان من الأسارى فهذا ليس لهم، لأنهم لا يملكون ما يحصلون عليه من مال، وما يحصلون عليه من غنيمة، وما يحصلون عليه من أسم أسارى، فهو ليس ملكهم حتى يشاركوا فيه، وإنما هو للعسكر، يسلمونه للإمام، والإمام يقسمه على حسب ما جاء في كتاب الله. فإن كان فيئا فله مصارفه، وإن كان غنيمة فلها مصارفها. فكيف يمكن أن يشترك هؤلاء في أمر ليس لهم؟ لذلك رد هذا الحديث وأبطله، وقال إنه لا يصح، بل إنه ذكر إن بعض الفقهاء كالمالكية وكالحنفية القائلين بجواز شركة العنان، قالوا إنهم لم يجيزوها في أشياء، فلم يجزها الحنفية في الصيب. قالوا لو أن اثنين اتفقا أن يذهبا ويصطادا ثم يكون ما بينهما شركا قالوا لا يصح ذلك. ورد المالكية هذا وقالوا لا يجوز للشريكين أن يعملا في مكانين مختلفين، فدل ذلك على بطلان شركة العنان، وبالتالي رد هذا الحديث، لأن هذا الحديث قالوا لم يصح ابتداء. وردوا هذا الحديث بسبب آخر قالوا وهو من رواية أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فالحديث أيضا منقطع، فالحديث منقطع. ولذلك قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وعمارا وسعد فيما نصيب يوم بدر.